الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومن المسائل المذكورة على هذه الآية أن من مات وعليه قضاء فله أحوال، أو بالمعنى الصحيح أن نقول من مات وعليه صوم فله أحوال. الحال الأول أن يفطر في رمضان لمرض أو عذر شرعي، ثم توفي قبل أن يتمكن من القضاء، كان استمر به المرض حتى مات، فهنا ليس عليه قضاء وليس على ورثته أو أوليائه الصوم عنه. والحالة الثانية أن يفطر لعذر شرعي ثم يتمكن من القضاء ولم يقضي، فهنا إذا مات تعين على ورثته أو أوليائه بالمعنى الصحيح أن يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. واختلف أهل العلم في هذا الصوم الذي يصام عنه، فقال بعضهم: لا يكون ذلك إلا في صوم النذر خاصة، لحديث ابن عباس، وأظن جاء عن بريدة بنحوه، قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فهل أصوم عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. فبعضهم أخذ بهذا اللفظ صوم نذر، والصحيح العموم أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، سواء كان صوم نذر أو غير ذلك من أنواع الصيام التي تجب على العبد. الحالة الثالثة أن يفطر في رمضان متعمدا لغير ما عذر ثم مات، هل يجب على أوليائه القضاء أم لا؟ هذا عائد إلى مسألة، وهي أن من أفطر في رمضان متعمدا هل يجب عليه القضاء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم على وجوب التوبة والقضاء، وربما زاد بعضهم الإطعام، وذهب بعض من أهل العلم لا سيما بعض أهل الحديث أن من أفطر متعمدا فلا يجزئه القضاء وإن صام الدهر. من أفطر يوما متعمدا لا يجزئه ولو صام الدهر، والحديث ضعيف، ومع ذلك من قال بأن من تركها متعمدا لا يجب عليه القضاء وإنما التوبة، فهذا قول قوي. ومن قال بالقضاء قياسا على بقية الأقضية فله ذلك، لكن الذي يظهر لي في مسألة الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات أن من تركها متعمدا حتى خرج وقتها ليس عليه إلا التوبة، مع أن بعض أهل العلم يفتي في مسألة تارك الصلاة أنه يقضي ما فاته من السنين، ونحن نقول بأن تارك الصلاة كافر، فكيف يلزم بقضاء ما كان في حال كفره؟ قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمتى حصل منهم التوبة لا يجب عليهم القضاء، وإنما من تمام التوبة ومن شرط التوبة أن يأتي بها على الوجه المشروع بعدها. ثم هنا مسألة وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ الصحيح أنها منسوخة كما ذهب إليه ابن عباس وغيره من أهل العلم، منسوخة بالآية التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والحديث في الصحيح سواء عن ابن عمر ومن إليه ممن يقولون بعدم النسخ، أو عن ابن عباس ومن إليه ممن يقولون بالنسخ. وهذا كان في أول الإسلام إذ فرض الصيام على التخيير، لا سيما في حق الشيخ الكبير والعجوز والمريض، فكان إن أحب أن يصوم صام، وإن أحب أن يفطر أفطر، ثم كفر، ثم فرض الله عز وجل الصيام على كل من شهد الشهر، ورخص لصاحب المرض والعذر في الفطر أيام عذره ثم القضاء بعد ذلك. والفدية اختلف فيها، فقال بعضهم مد كمد النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بعضهم بين ما كان من التمر جعله نصف صاع، وما كان من الشعير ونحوه جعله مدا. والذي يظهر أنه يطعم مسكين، يطعمه طعاما يكفيه، يغديه أو يعشيه، كما هو القول في كفارة اليمين أو غير ذلك من الكفارات. وهل يلزم أن يأتي عن كل يوم بمسكين، أم يجزئ أن يطعم مسكينا واحدا عن جميع الشهر أو عن جميع الأيام؟ الذي يظهر الجواز، لأن الله عز وجل أطلق في هذه الآية المسكين، فهو عام سواء كرر أو لم يكرر. ثم اختلف أيضا العلماء في من أفطر لعذر شرعي، هل يجب عليه القضاء والفدية أم القضاء فقط؟ فذهب جمهورهم إلى أن عليه القضاء والفدية، وربما استدلوا ببعض الآثار عن أنس وغيره. والصحيح أن ليس عليه إلا القضاء لظاهر القرآن، وهذه الآية منسوخة كما تقدم. قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له. اختلف في معنى هذه الآية، من تطوع خيرا بالصيام أو تطوع خيرا بزيادة الفدية، وكلاهما وارد. فمن أفطر في ذلك الوقت وتعينت عليه الفدية وزاد فضلا من عنده فذلك أمر مطلوب، لأنه من الخير، فما تفعله من خير يعلمه الله، واستبقوا الخيرات. وإن قيل بأنه في حق من لم يتعين عليه الصيام في ذلك الوقت وهو مخير بين الفطر والصيام، فالصوم أولى. وبهذه الآية احتج من احتج بأن المسافر أو المريض الذي لا يشق عليه المرض إن استطاع أن يصوم فهو أولى وأفضل، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي زيادة في الفضل والأجر. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، وهذا كما أسلفت لكم في زمن التخيير، أما الآن ما هو إلا الصيام، ليس لك عذر في عدمه إلا إذا كنت مريض تترخص بهذا المرض ثم يبقى في ذمتك حتى تؤديه. إن كنتم تعلمون، تعلمون بأحكام الله وبما يقرب من الله عز وجل. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه دليل على تسمية رمضان بهذا الاسم، مع أن بعض أهل الحديث وبعض العلماء يقول لا يجوز أن تقول رمضان مطلقا، وإنما تقول شهر رمضان لظاهر القرآن. والصحيح أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وهو يقول ورمضان إلى رمضان، من صام رمضان إذا كان رمضان، ولم يقل شهر رمضان، فلا بأس أن يطلق عليه شهر رمضان ويطلق عليه رمضان. والشهر مشتق من الشهرة، لأن الشهور مشهورة بين الناس، ورمضان مشتق من الرمضاء، لأن رمضان يأتي كثيرا في شدة الحر. وإن كان الزمان يتغير، لكن لعله عند التسمية كان في الحر، والله أعلم. الذي أنزل فيه القرآن، هذا كقول الله عز وجل حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. كقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد ذهب ابن عباس وغيره إلى أن القرآن أنزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل منجما إلى الأرض حسب الوقائع. وبعض العلماء أنكر هذا الأثر، قال لأن إثبات هذا الأثر يستلزم ما قاله الأشاعرة أو السالمية ومن إليهم من أن الله عز وجل تكلم بكلام في الأزل. والصحيح في هذه المسألة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن وسمع جبريل القرآن من الله عز وجل، ثم نزل جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه. فما التوجيه لأثر ابن عباس مع أن سنده لا بأس به؟ التوجيه أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، سواء كان مما تكلم به أو لم يتكلم به بعد، لأن صفة الكلام من حيث نوعها صفة ذات، ومن حيث آحادها صفة فعل، فلا يمنع أن ينزل بصحف القرآن إلى السماء الدنيا، ثم يتلقى جبريل عليه السلام القرآن من الله عز وجل سماعا حين وقوع الحادثة وحين مشيئة الله عز وجل لذلك الكلام. فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء. وهذا دليل عظيم على فضل هذا الشهر، إذ خصه الله عز وجل بنزول القرآن، بنزول كلامه ووحيه الذي أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، أخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن أعمال أهل النار إلى أعمال أهل الجنة. جاءكم رمضان شهر مبارك، كما في حديث أبي هريرة أو غيره. وكان ابتداء القرآن أو نزول القرآن في رمضان، وأما غير ذلك فلكل سورة ولكل آية واقعة، منها ما نزل في السفر، ومنها ما نزل في الحضر، ومنها ما هو مكي، ومنها ما هو مدني، وله أحكامه. قال هدى للناس، أي أنزل القرآن هدى للناس، دلالة إلى الخير وإرشاد إلى سبيل الرشاد، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبينات من الهدى والفرقان فيه بيان، وفيه العلم النافع، وفيه التفريق بين الحق والباطل. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا هو المتعلق بأحكام الصيام، وهو وجوب الصوم وفرض الصوم على كل مسلم عاقل بالغ سالم من الموانع. فمن شهد الشهر وحضر عليه الشهر وجب عليه الصيام. ومعنى فمن شهد منكم الشهر من حضره، لأن كلمة شهد تطلق على عدة معاني ومنها الحضور، فليصمه، وهذا الوجوب. ومن هو الذي يجوز له الفطر؟ يجوز لمن يأتي بيانه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مريضا، وقد تقدم معنا بالأمس حد المرض الذي يجوز به الفطر، زد على ذلك أن المرضع والحبلى قد دخلتا في ذكر المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما، كما في حديث أنس بن مالك الكشيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع شطر الصلاة على المسافر، وذكر الصوم، وقال على الحبلى والمرضع. واختلف الناس إذا أفطرت الحبلى والمرضع هل عليها صيام وفدية أم يكفي القضاء فقط، والذي يظهر أنه يكفي القضاء، لأن الآية الأولى قد ذهبنا إلى نسخها، قوله ففدية طعام مساكين، هذه قد ذهب أو مسكين، ذهبنا إلى أنها منسوخة كما هو مذهب ابن عباس، فمن أفطر لعذر ليس عليه إلا القضاء. وقد تقدم معنا أن القضاء لا يشترط فيه التتابع، وأنه يجوز تأخيره لغير ما عذر، ولا يأثم صاحبه، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخره إلى شعبان، ولو صامت ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجرها. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أيام عند غيرها، ومع ذلك أخرته، إلا أن بعض أهل العلم أوجب عليها كفارة إذا أخرته إلى رمضان الثاني، إلى بعد رمضان، والصحيح أنه ليس عليها إلا الصيام متى تعين واستطاعت ذلك. وكذلك المرضع، لأن الرضاعة قد يحتاجها الجنين، وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس أنه أمر المرأة الحبلى والمرضع أن تفطر رحمة لجنينها شفق عليه. أو على سفر كان مسافرا ضارب في الأرض يجوز له الصيام في الفطر عن الصيام في والفطر، وقد تقدم معنا الكلام عليه. فعدة من أيام أخرى يجب عليه القضاء. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا عام. قال بعض أهل التفسير: يريد بكم اليسر بالفطر ولا يريد بكم العسر بالصيام، فالآية عائدة إلى المسافر. والصحيح أن هذا دليل عام في جميع أمور الشرع، أن الله عز وجل يريد لنا اليسر ولا يريد لنا العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي يجب على الناس أن يصوموا حتى تكتمل العدة 30 يوما، أو يرى الهلال. هذا هو الذي يجب به الصوم والفطر، إما إكمال العدة 30 يوما أو رؤية الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولتكبروا الله، بهذه الآية احتج الشافعي وغيره على أن التكبير عيد الفطر يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، أي أن التكبير يشرع فيه من غروب الشمس، متى تيقنوا أن شوال دخل يبدأ الناس في التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو غير ذلك من التكبير الثابت عن الصحابة رضي الله عليهم، أو الإطلاق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لو كررها ما ضره ذلك، وإن هلل معها ما ضره ذلك، فكله من التعظيم والتكبير لله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير للفطر يبدأ من بعد الفجر، والصحيح الأول أنه يبدأ من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى. فإذا خرج الإمام إلى المصلى توقف الناس عن التكبير. وأما عيد الأضحى فالصحيح فيه أنه يبدأ بالتكبير من فجر يوم عرفة وينتهي قبل غروب آخر يوم من أيام التشريق، وهو يوم 13. هذا هو القول المختار في حديث عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي للصيام، سهله عليكم وأعانكم عليه، ولهذا الدين الحنيف، ولعلكم تشكرون، أي تذكرون الله عز وجل وتشكروه على نعمه، فإن الشكر من أسباب زيادة النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلى هنا والحمد لله.